الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه واجتباه. قال رحمه الله: هذا هو الدرس السابع بعد المئة من درسنا الأسبوعي رياض الصالحين للنووي رحمه الله، كتاب الدعوات، وهو الكتاب السابع عشر من هذا الكتاب. والمراد بالدعوات الدعوات المأثورات عن النبي عليه الصلاة والسلام التي يدعى الله عز وجل بها لقضاء الحاجات وتفريج الكروبات وللحفظ والكلاءة والسلامة ولصلاح الحال والمآل. فلا أعظم من سبب الدعاء، فإنه عبادة موصلة إلى المطلوب، سلاح تنتصر به بفضل علام الغيوب، سبب يوصلك إلى الله سبحانه وتعالى. تدعو قريبا مجيبا، أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، مع أنه على عرشه قد استوى عليه بائن من خلقه. الدعاء دمر الله به أمم، وأفنى الله عز وجل به جيوش، وسلم الله به أمم وجيوش. دعوات غيرت التاريخ. دعوة نوح أهلكت من على وجه الأرض إلا من ركب السفينة، ودعوة موسى أغرق الله عز وجل بها فرعون وقومه، ودعوة محمد صلى الله عليه وسلم في حفظ المؤمنين ليلة بدر هزمت بها قريش ونصر بها محمد صلى الله عليه وسلم، ودعوة ذي النون أخرجه الله عز وجل بسببها من بطن الحوت وقد التقمه في بحر لجي عظيم، ودعوة أيوب شفاه الله من مرض ذكروا أنه لحقه 18 سنة. وكم هي الدعوات التي غير الله عز وجل بها حال الناس من شدة إلى رخاء، أو من رخاء إلى شدة، من سعة إلى ضيقة، أو من ضيقة إلى سعة. انظروا إلى دعوة قوم سبأ ماذا صنعت بأهلها وبمن جاء بعدهم. ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إلى الآن. وقوم سبأ في الآفاق تحولت بلادهم التي كانت جنة وبلدة مباركة إلى صحراء لا يوجد فيها إلا السدر وهو أحسنها، وهكذا يوجد فيها شيء من الأراك ترعاه الدواب، ويوجد فيها الأثل لبناء البيوت بعد أن كانوا سادة العالم وقادة العالم، فسدوا بسبب هذه الدعوة. فلا أعظم من هذا السبب. إذا أعياك عدو فاستنصر عليه بالله واستخدم الدعاء. إذا نزلت بك حاجة فارفعها إلى الله عز وجل ولازم الدعاء. إذا ضاق صدرك فادعوا الله بانشراحه. إذا فسد ولدك فادعوا الله بصلاحه. إذا فسدت زوجتك فادعوا الله بصلاحها. إذا فسدت نفسك فادعوا الله بصلاحها. إذا أردت العزة والتمكين فادعوا لنفسك ولغيرك. ودعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، يقول الملك آمين ولك بمثل. قال رحمه الله: باب الأمر بالدعاء وفضله، وبيان جمل من أدعيته صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وعد الله. فإذا تخلفت الاستجابة فلفساد في طريقتك أنت. أما الله يقول ادعوني أستجب لكم، لكن استجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم وقطيعة رحم، وأيضا ما لم يكن مطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له. فقال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية. تضرعا تسمعون فيها، وخفية لا يسمعكم أحد. إنه لا يحب المعتدين في الدعاء. كان تدعو على مسلم أن يسلب الله منه الإيمان، أو يظلمك أحدهم في شيء يسير تدعو عليه بما هو أشد. فقال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، لكن بشرط فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فقال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وعن نعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. الدعاء هو العبادة، سواء دعاء المسألة أو دعاء العبادة، لأن الدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء العبادة مثل الصلاة والصيام والحج وغير ذلك، ودعاء المسألة مثل: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك. رواه أبو داود بإسناد جيد. ولا أحسن من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، انظر إلى الحديث الذي سيأتي معنا: ربي اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني. قال: جمعت لك دنياك وآخرتك، اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفو والغنى، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أدعية جوامع: ربي أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر هدايا إلي، وانصرني على من بغى علي. ربي اجعلني لك ذاكرة، لك شاكرة، لك مخبتة، إليك منيبا ومطواعا. ربي تقبل توبتي واغسل حوبتي وثبت حجتي واهد قلبي واسلل سخيمة صدري. وأما حديث أنس عند ابن حبان ذكر فيه 18 مسألة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل والكسل والهرم والكفر والفقر والذلة والمسكنة، وأعوذ بك من سيء الأسقام، وأشياء كثيرة من البرص والجذام. 18 مسألة. قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. متفق عليه. حسنة الدنيا العلم والعمل وصلاح الذرية وصلاح الجار وصلاح الرزق، يعني حسنة عظيمة شاملة، حسنة الحياة، الحسنة الحياة الطيبة، وتشمل العلم والعمل والدعوة والخير والسلامة والأبناء الطيبين والزوجات الطيبات والأرزاق الواسعات وغير ذلك. وفي الآخرة حسنة، فسر بعضهم نظر إلى وجه الله كذا، لكن شاملة لكل خيري الآخرة. وقنا عذاب النار، سلمنا من النار. زاد مسلم في رواية قال: كان أنس إذا أراد أن يدعو يدعوه دعا بها، فإذا أراد أن يدعو بدعاء دعا بها فيه. يعني أنس التزم بما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رواه مسلم. أسألك الهدى، الهداية إلى الإسلام، الهداية إلى العلم، الهداية إلى ما يصلحني في الدنيا والآخرة، حتى الهداية إلى الأرزاق الطيبة، الهداية إلى طريقة تربية الأبناء، الهداية إلى صلاح الحال والمآل، والتقى المراقبة لله عز وجل في السراء والضراء، والعفاف بنوعيه: العفة عن الحرام، والعفة عما في أيدي الناس، والاستغناء بالله عز وجل، والغنى، ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس، ولا يمنع أن يدخل فيه الغنى الحسي. يرزقك الله عز وجل مالا وذرية وأرضا وسيارة ونحو ذلك مما يحتاجه الإنسان. وعن طارق بن أشيم رضي الله عنه قال: كان الرجل إذا أسلم علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، ثم أمره أن يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. رواه مسلم. وفي رواية له عن طارق أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وأتاه رجل فقال: يا رسول الله، كيف أقول حين أسأل ربي؟ قال: قل: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني، فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك. وطارق بن أشيم ليس له في مسلم إلا هذا الحديث وحديث آخر: من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. انظر، كان الرجل إذا أسلم علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، لأنها أول واجب بعد التوحيد، ثم أمره أن يدعو بهؤلاء الكلمات، يعني قبل أن يعلمه الزكاة، قبل أن يعلمه الحج، قبل أن يعلمه الصيام، قبل أن يعلمه كثير من الأحكام: اللهم اغفر لي، أي تجاوز عني يا رب في ذنوبي وخطاياي وسيئاتي، وارحمني أي وفقني يا ربي ما يأتي، واهدني للإسلام والإيمان والعمل والعلم، وعافني وأيضا ثبتني، الهداية تشمل الثبات، وعافني من الأمراض الحسية ومن الأمراض المعنوية. الأمراض الحسية مثل السرطان، مثل السكر، مثل كذلك السل، مثل كثير من الأمراض التي يعانيها الناس. والأمراض المعنوية مثل النفاق، مثل البدعة، مثل قسوة القلب، مثل المعاصي. وارزقني العلم والعمل، وارزقني المال، وارزقني الجاه، وارزقني الأبناء، كلمة عامة، لأن الرزق انقسم إلى قسمين: رزق بالحسيات وهو الأكل والمشرب والملبس والمركب، ورزق المعنويات: رزق الإسلام، رزق الإحسان، رزق العلم. كثير من الناس يكون قد رزقه الله ما يدري، يظن أن الرزق فقط أن يحصل له 50,000 في الشهر أو 100,000 في الشهر أو تزيد أو تنقص، وقد رزقه الله عز وجل علما ليس عند غيره، قد رزقه الله استقامة ليست عند غيره، قد رزقه الله قيام ليل، قد رزقه الله صلاة ضحى، قد رزقه الله ذرية طيبة، قد رزقه الله جيران طيبين، قد رزقه الله خير عظيم. وفي الرواية الأخرى قال: تجمع لك دنياك وآخرتك، يعني يصلح بها الحال والمآل. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك رواه مسلم. وهذا أيضا من الأدعية الجوامع، إذا صرف الله قلبك على طاعته سهلت الطاعة عليك وأحببتها وارتحت بها وانشرح صدرك معها. أما إذا لم يصرف قلبك على طاعته فالله ما تستطيع ربما تصلي ولا تزكي ولا تذكر ربك ولا تقرأ قرآنا ولا تفعل شيئا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: تعوذوا بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اتفق عليه. وفي رواية قال سفيان: أشك أني زدت واحدة منها. وهذا حديث أيضا فيه جوامع الدعاء: تعوذوا بالله من جهد البلاء ما ينزل بكم ولا تتحملونه، ومنها الديون، ودرك الشقاء أن يدركك الشقاوة فتصير من أصحاب النار أو تشقى حتى في دنياك أو في أخراك. وسيجنبها الأشقى الذي يصل النار الكبرى. وسوء القضاء أي ما ينزل بك من المصائب السيئة التي تؤذيك وترديك وتشقيك. وشماتة الأعداء، لأن شماتة الأعداء شديدة على النفس، أنت في مصيبة وهم يضحكون عليك. ولذلك قال هارون عليه السلام: ولا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. قال عنه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. أيضا جاء في بعضها خارج الصحيح: اللهم بارك لي في ديني الذي هو عصمة أمري، وبارك لي في دنياي التي فيها معاشي، وبارك لي في آخرتي التي إليها معادي. هذا من جوامع الكلم، تدعو الله بصلاح الدين، وإذا صلح دينك صلحت دنياك وأخراك. تدعو الله بصلاح دنياك بحيث لا تحتاج إلى الغير، بحيث تقضى حاجتك وتفرج كربتك ويعافى مريضك ويكثر مالك ويكثر عيالك ويتسع دارك ويحسن مركبك. يا الله بصلاح الدنيا. واصلح لي آخرتي التي إليها معادي، الجنة يعد لك فيها المكان الواسع والنزل الطيب. هذا حديث من أجمع الأحاديث. ثم قال اجعل الحياة زيادة لي في كل خير إن أحييتني، واجعل الموت راحة لي من كل شر إن أمتني. أبو سلمة عن علي رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قل اللهم اهدني وسددني، وفي رواية اللهم إني أسألك الهدى والسداد، رواه مسلم. أما الدعاء بالهداية ليس مثله. أولا ترى أن الله أوجب على كل مسلم أن يقرأ في كل صلاة بل في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو به لنفسه كثيرا. الأمر الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الغيب الغير أن يدعو به لنفسه. الأمر الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أقاربه كعلي بن أبي طالب والحسن بن علي رضي الله عنهما الدعاء بالهداية. الأمر الخامس أن كثير من المنحرفين عن دين رب العالمين كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لهم بالهداية فيقع منهم الإسلام والإيمان، كما دعا لأم أبي هريرة وكما دعا لدوس. وفي رواية اللهم إني أسألك الهدى والسداد، رواه مسلم. السداد في القول، السداد في الفعل. إذا لم تجد قولا سديدا تقوله فصمتك عن غير السداد سداد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. وفي رواية وضرع الدين وغلبة الرجال، رواه مسلم. هذا الحديث تضمن جملا مما يستعاد منه مما يؤذي الإنسان. أعوذ بك من العجز، ربما يعجز الإنسان عن خدمة نفسه، ربما يعجز الإنسان عن الخروج من بيته، ربما يعجز الإنسان عن قضاء حوائجه، فلذلك استعاذ بالله من العجز. والعجز يشمل أنه ربما يكون مشلولا، ربما يكون كذلك مكسورا، فالإنسان يستعيذ بالله من العجز حتى يسلمه الله. والكسل، الفتور الذي قد يكون سليم الأعضاء ولكنه كسل فيدعو الله برفع الكسل عنه. والجبن، الخوف، الهالع، الجبن يعني الخوف والفزع، الخوف من الأرزاق، الخوف من الأعداء، الخوف المتسلط على القلوب الذي يجعل صاحبه يبقى في قلق وهم وغم. والهرم يعيش حتى يحتاج إلى من يدخله الحمام، يحتاج إلى أن يلبسوه حفاظات كما كان صغيرا، فالموت أهون من أن يصل الإنسان إلى الهرم. لذلك يدعو الله أن يعيذه من الهرم، وكان يقول أيضا اللهم إني أعوذ بك أن أرد إلى أرض العمر. والبخل، لأن البخل يمنع الإنسان من الإنفاق في أوجه الخير، يمنع الإنسان من التوسع على أبنائه، يمنع الإنسان من التوسع على نفسه، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. البخل من أشد الأدواء، يمنع الإنسان من البذل في أوجه الخير. وأعوذ بك من عذاب القبر، وهي الحياة البرزخية، نعيم للمؤمنين وعذاب على الكافرين، ومن شاء الله من عصاة المسلمين، صلى الله السلامة والعافية. وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. فتنة المحيا مثل الحزبيات، مثل البدع، مثل الزنا، مثل الكذب، مثل اللواط، مثل القتل والقتال. والممات الانحراف عند الموت، سوء الخاتمة، فأنت تدعو الله بحسن الخاتمة. وأعوذ بك من ضلع الدين، شدة الدين حتى لا يستطيع أن يقضيه، وأصحاب الدين يشددون عليه، وغلبة الرجال، ربما يحيطون بك ويغلبونك، لا تستطيع أن تدفع عن نفسك ولا أن تنتصر عليهم بالحجة ولا بالمحجة. قال وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. متفق عليه. وفي رواية وفي بيتي، وفي رواية ظلما كثيرا ورويا كبيرا بالتاء المثلثة وبالباء الموحدة، فينبغي أن يجمع بينهما فيقال كثيرا كبيرا. نعم، انظر إلى حرص أبي بكر رضي الله عنه على الدعاء لعلمه بفضله ومنزلته. أدعو به في صلاتي، وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو به أيضا في ليله، وأن يدعو به في صباحه ومسائه. قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا أو كبيرا. أي إنسان إلا وعنده، لأن الظلم قد يكون بترك المأمور أو يكون بفعل المحظور، وليس بالشرط أن الظلم لا يكون إلا في الغير. قد تظلم نفسك ولم تظلم الغير، مثل تارك الصلاة ظالم لنفسه، مثل متعاطي الزنا ظالم لنفسه، مثل الكذاب ظالم لنفسه، مثل آكل المخدرات ظالم لنفسه، شارب الخمر ظالم لنفسه، وربما يدخل فيه الظلم الغير أيضا. ولا يغفر الذنوب إلا أنت، ومن يغفر الذنوب إلا الله، فاغفر لي مغفرة من عندك تذهب جميع خطاياي وذنوبي وسيئاتي، وارحمني برحمتك الواسعة التي وسعت كل شيء، إنك أنت الغفور المتجاوز الرحيم الموفق. توسل إلى الله عز وجل باسمه الغفور والرحيم للتجاوز عنه. قال رحمه الله عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. متفق عليه. انظر هذا الحديث كم جمع: اللهم اغفر لي خطيئتي أي ذنبي الذي أرتكبه، وجهلي المراد به هنا الجهل الذي يؤدي بالإنسان إلى فعل المعصية، وهكذا الجهل الذي هو فقد العلم. قد يكون الإنسان مستطيعا لتحصيل العلم ويفتر في ذلك فيدعو بالتجاوز. وإسرافي في أمري أي بارتكاب المعاصي والسيئات، وما أنت أعلم به مني يعني اغفر لي ما علمته وما لم أعلمه، اللهم اغفر لي جدي وهزلي مزحي وخطائي وعمدي، يعني كله تأتي على جميع الذنوب والتقصيرات، وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمته من الذنوب وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، يعني دع الله بمغفرة الذنوب المتقدمة والمتأخرة، الظاهرة وغير الظاهرة. ثم قال: وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر المحيط بكل شيء، وأنت على كل شيء قدير لا يعجزك شيء. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من شر ما علمت وشر ما لم أعمل، يعني يدعو الله أن يعيده من جميع الشرور. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، رواه مسلم. وهذا حديث عظيم يا أخوة. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك. كم من إنسان أنعم الله عليه بالزوجة، أنعم الله عليه بالولد، أنعم الله عليه بالمال، أنعم الله عليه بالعلم، أنعم الله عليه بالأمن والأمان، كل ذلك ذهب، كل ذلك ذهب. فالإنسان يسأل الله الثبات، ويسأل الله استقرار النعمة واستقرارها بشكرها، لأن النعمة إذا شكرت قرت وإذا كفرت فرت. وتحول عافيتك، سواء العافية البدنية أو العافية الدينية، وفجاءة نقمتك بحيث يفاجئه بالنقمة لا يستطيع أن يتوب ولا يستغفر ولا يرجع، وجميع سخطك، جميع ما يؤدي إلى أن تسخط على العبد، وإذا سخط الله على العبد فسد الدنيا وأخرى. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والبخل والهرم وعذاب القبر، اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها، رواه مسلم. وهذا حديث عظيم من جوامع الدعاء، أعوذ بك من العجز وقد تقدم الكلام عليه، والكسل والبخل والهرم وعذاب القبر تقدم الكلام عليه. اللهم آت نفسي تقواها، يعني ارزقني المراقبة لك في السر والعلن بفعل المأمور وترك المحظور، وزكها طهرها من الذنوب والمعاصي، وزكها بالإيمان والأعمال الصالحة، وزكها بكل فضيلة، وزكها بالبعد عن كل رذيلة. أنت خير من زكاها، أنت المتصرف فيها خلقا وإيجادا وإعدادا وإمدادا، لا حول لي ولا قوة إلا بك. أنت وليها، ناصرها، حافظها، مؤيدها، ومولاها، مالكها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. كم من الناس يعلم ولا ينتفع بعلمه، لعدم علمه به، لعدم عمله به، أو علم لا نفع فيه من أصله، أو علم مضرة كعلم النجوم وعلم السحر والشعوذة. ومن قلب لا يخشع، لا يخشع، لا يتقرب إلى الله عز وجل بتعظيمه والخوف منه والخشية منه، وهكذا الخشوع والبكاء والتباكي. ومن نفس لا تشبع، سواء لا تشبع من أكلها أو لا تشبع من تطلعها إلى ما في أيدي الناس. والله عز وجل يقول: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا بها أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. ومن دعوة لا يستجاب لها، تبقى تدعو 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 تنتظر الفرج ولا يستجيب الله لك. ربما هذا الأمر إذا تأخر يؤدي بك إلى القنوط، يؤدي بك إلى القنوط والله المستعان، ويؤدي بك إلى تأخر الفرج وإلى استمرار الشدة. فأنت تدعو الله أن يستجيب دعوتك، وتستعيذ بالله من دعوة لا يستجاب لها، كأنك تقول: اللهم أعذني من أسباب عدم استجابة الدعاء. تستعيذ من أكل الحرام، تستعيذ من الاعتداء في الدعاء، تستعيذ من التغذية بالحرام إلى غير ذلك. وعن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. زاد بعض الرواة: ولا حول ولا قوة إلا بالله. متفق عليه. هذا الحديث كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل: اللهم لك أسلمت نفسي، واستسلمت وانقدت، وبك آمنت أقررت واستجبت، وعليك توكلت اعتمدت، وإليك أنبت رجعت من ذنوبي ومعاصي، وبك خاصمت إن خاصمني أحد، أنت عضدي وأنت نصيري، بك أحول وبك أصول وبك أقاتل، وإليك حاكمت إن وقع مني خطأ أو زلل، فاغفر لي يا رب ما قدمت من الذنوب وما أخرت وما أسررت من الذنوب وما أعلنت، لأنك أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. وفي الرواية الأخرى: ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول لي ولا تحول من خير إلى شر ومن شر إلى خير إلا بالله. فليستعذ الإنسان من الشرور، ويستعن بالله على فعل الخير ومسببات الحبور، والله المستعان. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار ومن شر الغنى والفقر. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وهذا لفظ أبي داود بل جاء فيه الصحيح: اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن شر فتنة الغنى ومن شر فتنة الفقر. قال رحمه الله: وعن زياد بن علاقة عن عمه وهو قطب بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. وفي رواية: والأدواء. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. هذا حديث عظيم. اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق، كل عمل سيء تستعيذ بالله من شره، والأعمال أي عمل سيء، أي خلق سيء، والأهواء البدع والخرافات ومسببات الفتن، فهي كلمات جوامع. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، اصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير بيديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تبارك ربنا وتعاليت. قال عن شكل بن حميد رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله علمني دعاء، قال: قل اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر مني. رواه أبو داود الترمذي وقال حديث حسن. انظر إلى هذا الحديث أيضا الجامع: أعوذ بك من شر سمعي، لا يسمع غيبة ولا نميمة ولا بهد ولا كذب ولا شيء مما يسبب سخط الرب سبحانه وتعالى، ومن شر بصري، لا ينظر إلى مسببات غضب الرب سبحانه وتعالى، لا إلى أفلام ولا إلى نساء ولا إلى تطلع لما في أيدي الناس ولا غير ذلك، ومن شر لساني من الكلام البذيء، من السب، من القذف، من غير ذلك، ومن شر قلبي من الظنون الفاسدة والأهواء الكاسدة والحقد والحسد، ومن شر مني لا يضعه إلا في زوجة أو في ملك يمين، فيحافظ على نفسه من الزنا واللواط والعادة السرية وغير ذلك مما يتعاطاه الناس. قال وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الإسقام. رواه أبو داود بإسناد صحيح، وقد ذكرت لكم أنه أخرجه ابن حبان بأوسع من هذا، تضمن 18 مسألة. اللهم إني أعوذ بك من البرص، مرض يكون في الجسم يجعله أبيض، لكن هذا المرض بسبب تغيرات في البطن، فيسبب ربما كثير من الأضرار: عدم قبول الحر، عدم قبول البرد كذا، وعدم تحملهما، وهكذا حكة، وربما يؤثر على النظر وعلى السمع وغير ذلك. والجنون، الجنون ذهاب العقل، والجذام مرض معدي، والناس يفرون من صاحبه، حتى جاء في الحديث: فر من المجذوم فرارك من الأسد. وسيء الأسقام، الأمراض السيئة التي لا علاج لها، الأمراض السيئة التي قد تؤدي إلى بعد الناس عنك، الأمراض السيئة التي قد تكلفك العلاجات الكثيرة والأموال الكثيرة والديون الكثيرة إلى غير ذلك. فهذه أدعية جوامع يحتاجها الإنسان في حياته العلمية وفي حياته العملية، يحتاجها الإنسان في حضره وفي سفره، في كبره وفي صغره، وفي جميع شأنه. ما على طالب العلم إلا أن يفرغ نفسه ليحفظ مثل هذه الأدعية التي يحتاج أن يدعو بها في ليله ونهاره وفي سره وجهاره، وربما إذا اعتمر يحتاج إليها كثيرا، وإذا حج يحتاج إليها كثيرا، وفي رمضان وفي أوقات الإجابة يحتاج إليها كثيرا، لأنك مهما أبلغت في المسألة لن تأتي بمثل أدعية النبي صلى الله عليه وسلم الجوامع التي فيها أسباب صلاح الدنيا وصلاح الآخرة. وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.